إمكانيات الضغط العربي على السياسات الأمريكية هو كبير جدا، إمكانياتها كبيرة جدا، يمكن من خلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الولايات المتحدة الأمريكية أن يغير المشهد في منطقة جنوب شرق آسيا برمته. تفضل.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز الأنتروستراتيجيا للدراسات من بيروت.
أهلا وسهلا بكم وتحية للجمهورية الإسلامية.
حياكم الله. حياكم الله.
ومهز الأرض وهبوا وربوا المعرفة ويتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا ومهز الأرض وهبوا ربوا المعرفة ويتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز الأنتروستراتيجيا للدراسات من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة والضفة في مواجهة الاحتلال والقمة العربية على المحاك، وحديثه عن تفسير تصاعد العمليات بالضفة رغم الإجراءات الأمنية المشددة ومدى إمكانية القمة العربية الإسلامية المرتقبة تجاوز الإدانة نحو الفعل، وأيضا مدى إمكانية التحكم لواشنطن بقرارات القادة والقادة العرب والمسلمين. نتابع من غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم التاسع بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في التاريخ الحصاري على القطاع. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
تواصل إسرائيل غاراتها الجوية المكثفة على مختلف مناطق مدينة غزة وتركز منذ ساعات الصباح على المنطقة الجنوبية الغربية في مدينة غزة، سواء في إصدار أمر لتدمير برج الكوثر الذي يضم عشرات الشقق السكنية أو بإطلاق الغارات الجوية أو تنفيذ الغارات الجوية على محيط مشفى القدس في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. حتى الآن 7 شهداء ارتقوا في هذا القصف المتكرر على المدينة في وقت واصل فيها أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيمات النازحين، سواء ما كان قرب ملعب فلسطين في حي الرمال حيث 5 من الشهداء أو في مناطق مختلفة من مدينة غزة. معظم أنحاء مدينة غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الذي يقصف حتى السيارات التي تسير في شوارع المدينة، كما جرى قرب مشفى الشفاء حيث استشهد مواطن، أو كما جرى قرب مفرق التايلاندي أيضا حيث استشهد مواطن. نستطيع أن نقول أن عشرات الغارات الجوية تنفذ على مدينة غزة على مدار الساعة دون توقف في ظل إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الدخول البري إلى المدينة ربما خلال أيام قليلة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مختلف مخيمات المنطقة الوسطى خاصة دير البلح التي استشهد فيها 6 مواطنين نتيجة قصف خيمة، وأصيب عدد كبير من المواطنين قرب مركز المساعدات الأمريكية. أما في جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات الجوية في ساعات الصباح قبل قليل، هناك شهيدة في مواصي خان يونس وشهيد أيضا في خيمة أخرى في مواصي خان يونس، و4 شهداء قرب مركز المساعدات الأمريكية في تلك المنطقة شمال مدينة رفح. جيش الاحتلال يواصل غاراته في مختلف مناطق القطاع، وإن كان التركيز مرة أخرى على مدينة غزة التي تتعرض لإبادة.
وفي قطاع غزة أيضا تشتد أزمة الجوع، حيث يواجه أكثر من 2 مليون فلسطيني نقصا حادا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، ما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء لا سيما بين الأطفال والمسنين. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نسبة كبيرة من الأسر في القطاع لا تحصل على وجبة طعام وسط ضعف في الإمدادات الإنسانية بسبب الحصار المستمر والعمليات العسكرية المستمرة إلى جانب الاحتلال. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
على سرير الموت يركض المسن الفلسطيني في قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات قطاع غزة بعد أن أنهك الجوع جسده وأخار قواه ودخل في غيبوبة منذ أكثر من أسبوع، وارتفع منسوب القلق من أن يلقى مصير المسن محمد قفا. نجا هؤلاء الأطفال بأعجوبة من الموت، الخيمة التي تؤويهم تطايرت نتيجة القصف الصهيوني، فكان همهم الوحيد التقاط ما تبقى من عجين أعدته والدتهم لإطعامهم. غابت طوابير الخبز المنتظمة عن شوارع غزة واستبدلت بجموع يائسة تهجم على شاحنات الإغاثة لا تبالي بخوف ولا قصف، فالجوع أشد فتكا من الموت. خلف كسرة خبز من هنا أو كيس طحين من هناك يركض أطفال غزة ونساؤها ورجالها في مشهد يجسد إذلالا وتجويعا متعمدا لشعب بأكمله تحت أنظار العالم. لا تعرف المآسي في غزة نهاية، الطعام مفقود وكذلك الدواء، والأمراض تفتك بالصغار والكبار على حد سواء، ومن بينهم الحاجة سامية.
عندي روماتيزم وعندي خشونة من الدرجة الرابعة يمكن صارت خامسة في ركبتين، بقدرش أقعد ولا أقوم إلا عايشة على العلاج. الحين ما فيش علاج طبعا، فيش، تلاقي تروح على الوكالة تلاقيش بعطوك أسبرين بعطوك مش عارف إيش، حاجة بسيطة يعني مش كل العلاج. وما فيش غذاء، أهم شيء الغذاء، يعني بدي حليب بدي بيض بدي سمك بدي حاجات فيها كالسيوم، وعندي نقص فيتامين د، بدي مثلا فواكه بدي برتقال بدي حاجات زي هيك، هذا كله مش موجود.
وجدد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التحذير من أن غزة تنزلق إلى عمق الكارثة والآلاف يجبرون على النزوح كل يوم، ولفت إلى أن الناس يؤمرون بمغادرة مدينة غزة لكن أغلبهم لا يستطيعون ويجب حمايتهم. وسط هذا المشهد المأساوي المستمر إلى أجل غير مسمى والتجاهل الدولي لمعاناتهم الإنسانية، يعيش الغزيون على أمل وصول أسطول الصمود العالمي إلى شاطئ غزة، رغم إدراكهم أن الاحتلال سيقف بالمرصاد بوجه أي محاولة لرفع المعاناة عن سكان القطاع.
نعزيكم وما يغني العزاء، نعزيكم وما يغني العزاء، ونبكيكم وقد فني البكاء، فما بقيت بألسننا حروف ولا في تلكم الأماق ماء.
إلى جانب القصف الجوي المكثف الذي يستهدف أحياء مدينة غزة، يواصل الاحتلال ارتكاب انتهاكات إنسانية خطيرة، من أبرزها قطع خطوط المياه الرئيسة عن الأهالي في محاولة للضغط عليهم ودفعهم إلى النزوح القسري هذه السياسة التي تندرج ضمن أدوات العقاب الجماعي، فقامت الأوضاع المعيشية الصعبة وأثارت موجة استنكار محلية ودولية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
أجل قادة جيش الاحتلال ووسائل الإعلام العبرية من الحديث عن استخدام المياه سلاحا للاقتلاع والتهجير، فبالتوازي مع الإعلان عن تمديد خطوط مياه جديدة إلى منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس التي يرغب جيش الاحتلال بتهجير الأهالي من شمال القطاع إليها، بدأ مؤخرا خطوات عملية لقطع المياه نهائيا عن شمال القطاع.
تأثير الناس فيش مية عندها، لا مية حلوة ولا مية لحة ولا مية اللي هي بقول أنا بكوريت، هذه مش موجودة نهائيا. الناس في معاناة كبيرة عندها، مش بس في المية، في كل شيء، في كل الأمور الحياتية لا يوجد حياة عندها. وتحديدا المية هي الحياة، مش وجود المية. يعني الناس بتروح بتعبى من آخر الدنيا من غاب، لما تجيب من مية مكرات كمان بيقولوا عنها هذه مية حلوة، فش من يوم على اليوم ما فش من يوم طلعت المحطات من هناك فش. أنا دوب يمكن يلا يمكن دوب لتر واحد بس في اليوم، أرسل كمان يكفيه.
إذ يعتمد جيش الاحتلال تخريب خطوط المياه في المناطق الشرقية التي تشهد عمليات عسكرية على أن يقلص في الأسابيع المقبلة كميات المياه الواردة إلى القطاع من الشركات الإسرائيلية.
يعني اليوم فيش لا في شحون مية حلوة تصلنا، ولا في غواطس عندنا تصلنا، ولا مية مالحة. إحنا بنعاني من مية بالذات، من مية بشكل كبير جدا. الناس بتعاني، المناطق اللي فيها غواطس بعيدة جدا، يعني تقريبا آخر الشارع هذا، وناس بتقدرش تصلها. ففيها بصراحة في معاناة كبيرة في المية. بعدين المكان هان يعني مليء، بلش حدا لا في الشمال ولا في المعسكر ولا في أبو اسكندر ولا في الجلاء، إلا كله يجي نزع هذا المنطقة. الناس بتدور على المية بصراحة، إذا موجود مية الناس بتصمت وبتضلها موجودة. فإحنا بندعي العالم كله وبندعي الناس اللي عندها ضمار حية نحن تنقذنا. فموضوع المية موضوع الأكل.
تضاف جريمة استخدام المياه كأداة للتهجير والاقتلاع إلى سجل طويل من أدوات الإبادة الجماعية، منها الجوع والقصف والإجرام التي يمارسها جيش الاحتلال أمام العالم بلا رادع.
الطفل حمزة الرباعي ينجو وحيدا من مجزرة دامية استهدفت خيمة عائلته غرب غزة، حيث فقد والديه وإخوته في لحظات قليلة من القصف العنيف. ورغم أن حمزة لا يزال في عمر غض لا يعي حجم الكارثة، إلا أن صرخاته الموجوعة وألمه العميق يختزلان مأساة جيل كامل يعيش على وقع الحصار والدمار. وقد رحلت والدته إثر عملية قيصرية شاقة لتتركه يتيما في مهب محنة تتخطى حدود الاحتمال وتجسد فصول المعاناة التي يعيشها أطفال غزة تحت نير العدوان. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
حمزة الرباعي الناجي الوحيد من عائلته في المجزرة التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني باستهداف خيمة عائلته غرب مدينة غزة. ولد حمزة بعملية قيصرية، توقف قلب أمه خلال العملية، جاء إلى الدنيا يتيم الأبوين لتكون أولى أوراقه الرسمية شهادة ميلاد مختومة بدم المجزرة.
فوجئنا بالأمس باتصال عاجل من مستشفى الشفاء بوجود أم مصابة بحالة حرجة وتحتاج إلى عملية عاجلة لإنقاذها وإنقاذ جنينها، ولكن للأسف توفت الأم خلال عملية إنقاذ حياتها.
احتلال قتل 6 أحفاد إلي، والأب وولاد 2 الله، وولاد 2 برضو الله يكسر شهدهم ويخلص هالحرب ونخلص ونعيش في أمان زي ما الناس عايش وأطفالنا يعيشوا في أمان. إذا هذا الطفل يعيش من دون أب ومن دون أم.
لليوم الثالث بعد 700 يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، مركزا عملياته في مدينة غزة حيث تتعرض أحياؤها لقصف عنيف ونسف البنايات السكنية باستخدام العربات المفخخة. أوامر الإخلاء تسقط أمام إرادة البقاء في غزة، في بيوت مدمرة وخيم مهترئة يجدد الغزيون تمسكهم بأرضهم، في حين تتساقط المنشورات الإسرائيلية لتشريد الأهالي قسرا إلى منطقة المواصي والإدعاء أنها منطقة آمنة وإنسانية.
برام المنشورات لعقباء غزة ارحلوا، احنا بدنا نضل صامدين هنا وبنطلعين من البلد.
إنسانيا تستمر حرب التجويع الصهيونية بحق أكثر من 2 مليون غزي محاصرين في القطاع. وزارة الصحة سجلت في الساعات الأخيرة مزيدا من الوفيات بسبب المجاعة، فيما حذر تقرير نشر في صحيفة التلغراف البريطانية من مضاعفات سوء التغذية على زيادة نسب العيوب والتشوهات الخلقية عند المواليد في غزة، لا سيما حالات الشفاه الأرنبية.
من خلال عمليات سحب الصلاحيات والسيطرة على مناطق جيم وترحيل البدو من هذه المناطق بالتوازي كانت قوات العدو تنشر المستوطنين في كل مناطق الضفة الغربية ومحيط الضفة ومحيط القرى الفلسطينية. بعبارة أخرى من مناطق سي التي تشكل 61% أو 62% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى مناطق باء التي تشكل مساحة 20% من مساحة الضفة الغربية. طبعا باء سيطرة مدنية فلسطينية ولكن أمنية صهيونية، بينما سين سيطرة مدنية وصهيونية وأمنية ومدنية صهيونية. تبقى مناطق ألف وهي المدن والقرى والمخيمات التي لدى السلطة عليها سيطرة مدنية، لأنها أيضا فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة الأمنية. قوات العدو تعتقل كل المناطق. على كل هذه المناطق مستهدفة بالاستيطان، تم مصادرة عيون المياه وتم مصادرة رؤوس الجبال والتلال وقامت بؤر استيطانية عليها. الآن انتقلوا إلى المرحلة، منذ أشهر انتقلوا إلى مرحلة خطيرة جدا وهي مهاجمة القرى الفلسطينية، وطبعا بعد أن قاموا حتى بترحيل البيوت المنعزلة المتواجدة في مناطق زراعية في القرى الفلسطينية من خلال تجريفها والسيطرة على هذه الأراضي. وهذا اليوم وليلة أمس كان أيضا قرار في طول كرم مثلا بتجريف مساحة 200 دونم قرب مستوطنة بيت حفر التي تقع على أراضي مدينة طول كرم. أيضا يترافق ذلك مع إغلاق القرى والمدن الفلسطينية، وبالتالي نحن نتحدث عن عمليات سيطرة، سيطرة تامة على الضفة الغربية، كل الضفة الغربية. أدوات الترهيب هي المستوطنين الصهاينة، قبل قليل انطلق مسير فيه عشرات بل مئات المستوطنين الصهاينة في محيط أو في دا في في قرى شمال وشمال غرب مدينة رام الله. مئات المستوطنين يحملون عتادا عسكريا وكذلك يحملون أيضا حقائب على ظهورهم، واضح أنهم يعني يحاولون إقامة بؤر استيطانية. وأنا يعترض من يعترض طريقهم يتعرض لإطلاق النار كما حصل أمس في بلدة دير جرير، وهي ليست المرة الأولى طبعا. والمستوطنين الصهاينة هاجموا أي منازل الفلسطينيين وهاجموا المزارعين وأطلقوا الرصاص، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد الإهلاوي، وبذلك ارتفع عدد الشهداء خلال فقط هذا العام برصاص المستوطنين وجيش العدو في الضفة الغربية إلى 204 شهداء و956 شهيد منذ طوفان طفيمة. استشهد برصاص المستوطنين فقط لوحدهم حوالي يعني 12 شهيدا من الضفة الغربية. أيضا هذا ليس ببعيد كمان، هذه الوسائل التي تستخدمها قوات العدو التي تركز فيها أيضا عن المسجد الأقصى. نتحدث عن الضفة وكذلك عن المسجد الأقصى، استباحة تامة، سيطرة تامة، تقسيم زماني ومكاني. الآن المستوطنون الصهاينة كل عملية اقتحام مثل هذا الصباح طبعا اقتحموه، يمارسون كل الطقوس الدينية والتلمودية التي يشاؤونها. فقط على ما يبدو بقت بقية المرحلة القائمة في المسجد الأقصى وهي الخطيرة، إقامة مباني وكنوز داخل ساحات المسجد الأقصى.
كنا مع الزميل باسم صلاحي وآخر التطورات على مستوى الضفة الغربية في ظل مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان. اتخذت عدة دول أوروبية خطوات تصعيدية ضد الكيان الصهيوني على خلفية استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، حيث شملت الإجراءات مقاطعات دبلوماسية وتحركات قانونية، إضافة إلى دعوات متزايدة لفرض عقوبات اقتصادية. وفي موازاة ذلك شهدت عواصم أوروبية وعالمية تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، رفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان وبتحريك المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
يتصاعد التوتر بين أوروبا والكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، ووصلت العلاقات الإسبانية الإسرائيلية حاليا إلى أسوأ مستوياتها، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية عن حزمة إجراءات عقابية صارمة ضد تل أبيب، وصفة العدوان الصهيوني المستمر في قطاع غزة بأنه مذبحة جماعية وإبادة لشعب أعزل. وذهبت مدريد أبعد من ذلك، فأقفلت المجال الجوي والموانئ في وجه شحنات الأسلحة المتوجهة إلى الكيان. ومن جهتها دعت وزيرة الرياضة الإسبانية إلى حظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية، مشيرة إلى المعايير المزدوجة مقارنة بالإجراءات التي اتخذت ضد روسيا. كما شهد سباق فويلتا للدراجات الهوائية احتجاجات شعبية واسعة ضد مشاركة فريق إسرائيلي. ومن جهتها أعلنت اسكتلندا وإيطاليا وهولندا وبعض الدول الأوروبية فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. وفي السياق ذاته أضرب أطباء عن الطعام أمام البرلمان السويسري احتجاجا على سياسات إسرائيل بحق الفلسطينيين. وفي أوكلاند النيوزيلندية وأثينا في اليونان والعاصمة البريطانية لندن احتشد الألاف مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية على غزة، ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف قتل المدنيين، كما طالبوا حكومة بلادهم بفرض عقوبات على إسرائيل. وفي هذا الإطار سجل نحو 15,000 شخص أسماءهم للمشاركة في تظاهرة تحت شعار أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة وسط العاصمة الألمانية برلين.
وفي كيان الاحتلال قال رئيس المجلس العلمي في معهد وايزمان نير ديفيدسون في مقابلة مع القناة 12 العبرية إن المعهد تلقى صاروخين من إيران أصابا المبنى بشكل مباشر، ما أحدث ضررا هائلا بالمال والمواد ونتائج تجارب لا يمكن إعادتها. وأكد أن 50 مختبرا في المعهد دمرت بالكامل، وأن الكثير من الطلاب والباحثين لم يعد لديهم ما يفعلونه بعد خسارة التجهيزات والنتائج. كما أوضح ديفيدسون أن المعهد الذي يعد من أكثر المؤسسات داخل الكيان انخراطا في المجتمع العلمي الدولي بات يواجه مقاطعة متزايدة من جامعات ومؤسسات حول العالم ترفض استقبال أو التعاون مع باحثي المعهد. في السياق أكد رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة ويوم القدس العالمي العميد رمضان شريف أن الكيان الصهيوني سيتلقى ردا قاسيا وحاسما في حال ارتكابه أي خطأ ضد إيران وشعبها. وأشار شريف في اجتماع لجنة إحياء الذكرى السنوية لطوفان الأقصى إلى أن إيران دعمت وستواصل دعم حركات المقاومة، مؤكدا أن طهران تدافع عن أرضها ومصالحها ولا تنتظر مساعدة الآخرين، وأنها قادرة وعازمة على حماية مصالحها القومية في مواجهة الكيان والولايات المتحدة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا الأرض.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لبنان نقوم فداء صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء. Oh,
فارتفعتم شهداء ما سقطتم ولكن إلى المجد كان الصعود ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأبي جعفر الأحول: ما فعل ابن الطيار؟ قال: فقلت: توفي. فقال عليه السلام: رحمه الله، أدخل الله عليه الرحمة والنظرة، فإنه كان يخاصم عنا أهل البيت. صدق مولانا الإمام الصادق عليه السلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسي أعلى الله مقامه، الجزء الثاني، صفحة 136. أحبتي المسلمين الكرام، وكما هو واضح من ظاهر هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام الذي يرويه الصحابي الجليل للإمام الصادق عليه السلام أبو جعفر الأحول، يقول: سألني الإمام الصادق عليه السلام عن صاحبنا ابن الطيار، وكان من خلص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فسأل عنه الإمام لأنه تأخر كثيرا عنه ولم يحضر. قال: فقلت: توفي. إنه قبض ومات. ترحم عليه الإمام عليه السلام، لأنه ظاهر أن ابن الطيار كان في مكان آخر، في مكان بعيد عن مكان إقامة الإمام الصادق في المدينة المنورة. فقال الإمام عندما سمع بنبأ وفاته: رحمه الله. وبعد كمل أكثر من هذا، أخذ يترحم عليه ويدعو له الإمام سلام الله عليه، وهنيئا لكل من يدعو لهم الإمام المعصوم سلام الله عليه، ويترحم عليه ويرجو من الله له الجنة. هذا شأن عظيم، هذه منزلة رفيعة لا ينالها كل إنسان. هذا المقام يناله الإنسان المخلص الواعي المؤمن الذي يقوم بدوره وبمسؤولياته الملقاة على عاتقه، والتي يستوضحها من خلال الإمام سلام الله عليه مباشرة، أو من خلال فهمه للدين بصورة عامة. على كل حال، فمن إخلاصه ووفائه للإمام ولتعاليم الدين والمسؤولية التي يعرفها من الدين، الإمام ترحم عليه وقال: أدخل الله عليه الرحمة والنظرة. بعد أكثر من ذلك يوضح الإمام سبب هذا الترحم، لماذا ترحم عليه؟ لأنه يستحق هذه الرحمة. كيف؟ ما كان عمله، ما كان فعله الذي يستحق عليه هذا الترحم والدعاء من نفس الإمام المعصوم عليه السلام؟ يقول: فإنه كان يخاصم عنا أهل البيت، كان يجادل الناس بالجدل الذي هو بالتي هي أحسن كما يصفه القرآن الكريم، كان يقوم بهذا الواجب وبهذه المسؤولية العظيمة التي لا بد لكل إنسان مؤمن أن يعي هذه المسؤولية ويقوم بها أمام المخالفين، أمام المعاندين، أمام الأعداء. كل واحد من هؤلاء أحيانا يجادل، يخالف ويعاند ويعطي مبررات معينة، له وجهة نظر معينة. أنا أعرف المفروض من أناظر، هناك آداب معينة إن شاء الله نتطرق لها من خلال الحديث، أنه من أناظر ومن أجادل في الحق، ومن الذي أتناقش معه وأتكلم معه في كلام الحق حتى أهديه، أعرف هذا فيه مجال للهداية، هذا طالب للحق، هذا غير معاند ومخاصم، هذا التبس عليه الحق بالباطل، فيمكن أن أريه الحق، أن أعمل معه هذا العمل الصالح العظيم الذي حث عليه الأئمة سلام الله عليهم. نحن نشاهد من خلال هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام يترحم ويعظم من منزلة ابن الطيار، لأن ابن الطيار كان من؟ كان من المخاصمين عنا أهل البيت، كان يدافع عن منهج أهل البيت سلام الله عليهم ويوضح منهجهم وكلامهم ومعاني ومحاسن هذا الكلام والفعل، وللناس وللآخرين المخاصمين المخالفين، وكان يوضح أن سنة الأئمة الأطهار عليهم السلام في قولهم في فعلهم في إقرارهم كلها من سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها امتداد طبيعي لسنة الرسول صلى الله عليه وآله، وأنها الدين الحقيقي، وأنها حكم الله، ما يقولون هو الحق. كان هكذا يبين ابن الطيار رحمة الله عليه، فكان الإمام سلام الله عليه يذكر هذه المنزلة برفعة وبافتخار وبترحم على ابن الطيار عندما سمع بخبر وفاته. وهكذا كل إنسان مؤمن، كل إنسان يلتزم بنهج أهل البيت وعلى هذا المذهب الحق وعلى هذا النهج المبارك، لابد أن ينتهج هذا المنهج وبضوابطه الشرعية، يعني لا مجرد أنه يجعل على ذهنه وباله وقلبه أنه يريد أن يكون هكذا، يتمنى، لكن ما نيل المطالب بالتمني وبالأماني وبالأمنيات، وإنما لابد أن تعد العدة، لابد أن تستعد لمثل هذه المناظرات ومثل هذه المحاورات مع الآخرين، حتى لا تقع في المطبات، وحتى لا تنتكس أمامهم فتسبب في ذلك ماذا؟ تسبب انتكاسة لكل هذا الفكر النير وهذا المنهج المبارك، ستكون سبب أنت في ذلك. لماذا؟ لأنك تصديت وجعلت من نفسك مدافعا عن هذا المنهج، وأنت عارف بهذه الحقائق وهذه الأمور وأنت تدافع، ولكن لم تكن بذلك الاستعداد ولم تكن بتلك الدرجة التي تناظر بها، فعندما تنكسر سينحسب ذلك على ماذا؟ على كل أصحاب الفكرة التي يحملون نفس هذه الفكرة ونفس هذه المبادئ وهذا المنهج. فلا بد أن يكون الإنسان مستعدا في القيام بهذه المسؤولية. روي عن الإمام الصادق عليه السلام لما سأله الطيار نفسه عن كراهة مناظرة الناس، قلنا أن هذا الطيار كان يناظر ودائما يدافع عن منهج أهل البيت بمثل هذه المناظرات والحوارات النيرة التي تدافع عن منهج أهل البيت وسيرتهم المباركة وأقوالهم الحق. فقال له: يا ابن رسول الله، لماذا مناظرة الناس مكروهة؟ مثلا سمعت أنكم تقولون أن مناظرة الناس مكروهة، وصلني عنكم هذا الخبر، فهل يصح ذلك؟ يسأل من الإمام باعتبار هو متصدي لهذه المسألة، والطيار كان يجادل عن أهل البيت، فسأل عن سبب الكراهة. الإمام هنا يوضح له: ليست الكراهة ثابتة في كل الحالات وفي كل المناظرات ومع كل الناس ومع كل المناظرين، لا، وإنما خاصة بذلك الذي لم يكن مستعدا للمناظرة. فلما سأل الإمام سلام الله عليه عن سبب كراهة مناظرة الناس، ماذا أجابه عليه السلام؟ انظر، قال: أما كلام مثلك فلا يكره. هذا ابن الطيار كان على درجة عالية من الاستعداد، هذا لا يكره أن يناظر الناس، بالعكس هذا يجب عليه أن يناظر وأن يدافع وأن ينافح عن مذهب أهل البيت وعن سنتهم المباركة. يقول له: أما كلام مثلك، يعني على ابن الطيار، فلا يكره، من إذا طار يحسن أن يقع وإن وقع يحسن أن يطير. هنا أنت يا ابن الطيار لك هذه المواصفات، فأنت لا يكره عليك مناظرة الناس، أنت بالعكس تجب عليك مناظرة الناس، أنت عندك استعدادات جيدة لهذا الأمر. فمن كان هكذا لا نكرهه، لا نكرهه أن يناظر الناس. الإمام صلى الله عليه وسلم يكمل الحديث: فمن كان هكذا لا نكرهه، يعني أنت وأمثالك الذين يستعدون لأمثال هذه المناظرات ويعدون العدة بحيث يعرفون الأدلة ويعرفون الخصوم وآراء الخصوم، بحيث يمكن أن يعدون لهم الإجابات الشافية الوافية التي لا مجال لها، أنها تعرف بالحق مباشرة. فمن كان طالب الحق لابد أن يذعن بعد ذلك إلى قضية الحق وإلى قضية ماذا الوصول إلى ذلك الحق عن طريق هذه المناظرة. هي هذه المناظرة التي يريدها الله ورسوله والأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وليست كل مناظرة. الذي لم يكن مستعدا لا ينبغي له أن يناظر الناس بمثل ذلك، لأن لا سامح الله إذا وقع لا يحسن أن يطير، وإذا طار لا يحسن أن يقع. أما أنت فمن ممن إذا طار يحسن أن يقع وإن وقع يحسن أن يطير. تعبيرات في غاية الروعة والجمال والتشبيه، كالطائر الذي يطير. أحيانا طائر يطير ولا يزال هو صغير، لا يزال بدون ريش وبدون كبر وقوة في العضلات وفي الجناح وبدون استعداد كامل، فهذا يطير، ولكن حتى عندما يقع لا يحسن أن يقع، لا يحسن أن يقع، يقع أينما كان، بينما الطائر يحسن له أن يقع في مكان معين، وإذا وقع يحسن له أن يطير، يستطيع أن يطير مرة أخرى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى في أمثال هذه الأمور، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس تنزه عن مجانسة مخلوقات، وجلى عم لا رامتي كيفياتي يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرصدني وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاري بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوط إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني أتيتك إلا من حيث الأعمار، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ظلومي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا هاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.
فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله
صبح من تطلع الوانه، مشاعر ترتق بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آية يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آية يبعث لك أمان لو.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84.